نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد، قال علامة الصعيد رحمه الله تعالى: باب الإله والتكرار والإعادة. فالإله أن يحدث على قرب وقت زوجته أبدا، والمدة تزيد على أربعة أشهر. فإذا خلت الزوجة حقها من الوقت إلى وقتها وضربت له أربعة أشهر، فإن وطئ كفر كفارة اليمين، وإن امتنع ألزم بالطلاق، لقوله تعالى: للذين يكون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا باب في الكلام على ثلاثة أشياء، وهي الإيلاء والظهار واللعان. والكلام أولا على الإيلاء، والإيلاء لغة الحلف، وشرعا كما قال رحمه الله: أن يحلف على ترك وضع زوجته أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر. فالإيلاء شرعا هو الحلف على شيء مخصوص، هو الحلف على ترك جماع الزوجة، سواء كان ذلك أبدا يعني لم يؤقته بمدة معينة، أو إن أقته بمدة معينة أن تزيد على أربعة أشهر. فالصورة إذن أن يقول لامرأته: والله لا أجامعك، والله لا أقربك، والله لا أمسك. الحلف على ترك الجماع، سواء أطلق العبارة هكذا أو قال: والله لا أجامعك خمسة أشهر، ستة أشهر، سنة، فترة تزيد على أربعة أشهر. وحكم الإيلاء أنه حرام لغير سبب شرعي. الإيلاء حرام لغير سبب شرعي، فهو في الأصل محرم لما فيه من الإضرار بالزوجة، ولما فيه من تفويت مقصود من مقاصد النكاح، فلا يجوز الإقدام عليه إلا لسبب شرعي، كمثل النشوز، وقد مر معنا علاج النشوز. فإذا كانت المرأة لا ترتدع إلا بذلك، فله أن يولي منها، له أن يحلف على ترك وطئها إذا علم أنها ترتدع وتستقيم بذلك. يقول رحمه الله: فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء أمر بوطئها وضربت له أربعة أشهر. هذا إن كان لم يؤقت، أو إن كان قد أقت بما يزيد على أربعة أشهر، فتضرب له أربعة أشهر، يعني يحدد له أربعة أشهر ويلزم بما لا يزيد عليها. فإن وطئ كفر كفارة يمين، وإن امتنع ألزم بالطلاق، يعني إن رجع في خلال هذه الأشهر الأربعة إن وطئ زوجته فلا شيء عليه إلا كفارة اليمين، وينتهي الأمر عند هذا. وأما إن امتنع ومرت عليه الأربعة الأشهر فعندئذ يلزم بالطلاق، لا يجوز له أن يزيد على أربعة أشهر على هذه الحالة، لا يجوز له أن يترك زوجته أكثر من ذلك. والأصل في المسألة قول الله تعالى: للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فجعل الله تعالى نهاية أمد الإيلاء أربعة أشهر، للذين يولون من نسائهم تربص أي انتظار أربعة أشهر. فإن فاءوا أي رجعوا، وسيأتي الكلام على معنى الفيء، فإن الله غفور رحيم، وعندئذ تلزم كفارة اليمين. وإن عزموا الطلاق إن لم يرجعوا إن لم يفيئوا فعندئذ يلزم بالطلاق. والأصل في المسألة من السنة الحديث المعروف الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا. أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا. وما المراد بالفيء في الآية؟ فإن فاءوا ما المراد بذلك؟ المراد الجماع، فهذا هو الأصل، هذا هو الواجب. من آلى من زوجته فإن رجوعه لا يكون إلا بالجماع، هذا هو الأصل. طيب، إن عجز عن الجماع أو كان في المرأة عذر، يعني إن كان هناك مانع فيها أو فيه، فبماذا يكون الرجوع؟ الجواب يكون بالقول الحسن، يفيء بالقول الحسن، يعني يكلمها كلاما حسنا طيبا رفيقا، فيحتسب له الفيء بذلك. وفيه كفارة اليمين كما ذكرنا، وسيأتي الكلام على كفارة اليمين، لأن الإيلاء حلف كما عرفت. وطالما أن هناك حنثا في الحلف، يعني طالما أن هناك رجوعا في الحلف، فالكفارة لازمة. فإذا رجع، إذا رجع الزوج في إيلائه فتلزمه كفارة اليمين. وأما بالنسبة للطلاق، الطلاق لا يقع بمجرد عدم الرجوع، هذا تنبيه مهم. يعني لو أننا قلنا مثلا إن لم يرجع واستمر في إيلائه فإنه يلزم بالطلاق، طيب هل يقع الطلاق بمجرد الإصرار، بمجرد الإصرار على عدم الرجوع؟ الجواب لا، وإنما الطلاق يلزم به الزوج من جهة الحاكم، يرفع الأمر إلى الحاكم أو القاضي ويوقف القاضي الزوج، يعني يلزمه، يقول له إما أن ترجع وإما أن تطلق. فإن أصر الزوج طلق القاضي عليه ولو بدون رضا، طلق القاضي عليه ولو بدون رضا. والطلاق عندئذ يكون بائنا، بينونة صغرى طبعا، الطلاق عندئذ يكون بائنا، فلا يحل له أن يرجع إلى امرأته إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها. نعم. أن يشبه امرأته بامرأة تحرم عليه على التأبيد، كمثل أن يقول لها أنت علي كظهر أمي. يقول ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته. فالظهار يقع بالقول، والقول على قسمين أيضا كالطلاق والرجعة، صريح وكناية. فالصريح يقع بمجرد اللفظ كقوله أنت علي كظهر أمي، وكذلك أيضا لو قال أنت علي كفرج أمي، فهذا أيضا من الألفاظ الصريحة. وأما الكناية فإن الظهار يقع فيه بالنية كقوله أنت مثل أمي، لو قال لها أنت مثل أمي فهذا كناية، لاحتمال أنه يريد ماذا؟ التكريم، صحيح؟ يعني يقول أنت مثل أمي في المنزلة في التكريم. قال رحمه الله فهو منكر وزوج، ولا تحرم الزوجة بذلك، لكن لا يحل له أن يمسها. أولا بالنسبة لحكم الظهار هو محرم، وقد سماه الله تعالى منكرا من القول وزورا، كما في قوله تعالى وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، فهذا محرم لا يجوز. ومع ذلك فالزوجة لا تحرم عليه بذلك، يعني ليس إخراجا عن عصمته، ليس طلاقا مثلا، وإنما هو لفظ منكر، لفظ لا يصح، لفظ منهي عنه، وفيه عقوبة معينة سيأتي بيانها. لكن أن تحرم الزوجة بذلك بأن تصير طالقا مثلا فهذا ليس مرادا. يقول لكن لا يحل له أن يمسها، هذا هو الأثر المترتب على الظهار، هي لا تزال امرأته، لا تزال في عصمته، لكن لا يمسها، لا يجامعها، لا يحل له ذلك حتى يفعل الكفارة التي أمر الله تعالى بها. وهنا تنبيه مسألة، هل التحريم مقصور على الجماع وحده؟ هل التحريم مقصور على الجماع وحده؟ اختلف العلماء في ذلك، والأرجح أنه يتعدى إلى مقدمات الجماع أيضا، يتعدى إلى مقدمات الجماع أيضا، سدا للذريعة، سدا للذريعة. ولأن المرأة التي شبه زوجته بها لا يحل له أن يصنع معها مقدمات الجماع، يعني عندما يقول لها أنت علي كظهر أمي، فهل يجوز له أن يقبل أمه أو يلاعبها أو ما أشبه ذلك؟ الجواب كلا. فكذلك تحرم مقدمات الجماع، تمام؟ هذا على الأصوات، والله تعالى أعلم. يأتي الكلام على الكفارة. يقول الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، سيأتي الكلام على العول، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، إلى أن قال سبحانه وتعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. إذن الكفارة على هذا الترتيب، أولا عتق رقبة. يقول رحمه الله فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعدل. هذا محل اختلاف بين العلماء، هل الرقبة في كفارة الظهار يشترط فيها الإيمان أم لا؟ وهذا مر معنا في أصول الفقه في مبحث إيش؟ المطلق والمقيد، وذكرنا اختلاف العلماء في هذه المسألة، والصواب أنه لا يحمل المطلق على المقيد، فيتعامل بإطلاق الآية. الله تعالى يقول فتحرير رقبة فتجزئ الرقبة الكافرة، إذن في كفارة الظهار يعتق رقبة ولو كافرة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، لا بد من شهرين هجريين متتابعين، فلو انقطع التتابع من غير عذر استأنف الصيام من أوله، لو انقطع التتابع من غير عذر استأنف الصيام من أوله، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا بمقدار وجبة مشبعة لكل مسكين. وهنا تنبيه ومسألة، الله تعالى قال فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس، فإطعام 60 مسكينا ما فيه من قبل أن يتمس. فاختلف العلماء لو أنه سيكفر بالإطعام هل يشترط له ذلك قبل أن يجامع؟ لا يحل له أن يجامع قبل أن يطعم. اختلفوا في ذلك، والأقرب إن شاء الله تعالى أنه يجوز في هذه الحالة عملا بظاهر الآية، فإن الله تعالى كرر قوله من قبل أن يتماس مع الصيام، فلو كان هذا الأمر مرادا في الإطعام لكرره ولا مانع من ذلك. فالسكوت عن بيانه بعد الإطعام دليل على أنه ليس ماذا؟ ليس شرطا. فإذا كفر بالإطعام جاز له أن يجامع قبل التكفير. يقول وسواء كان الظهار مطلقا أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه. الظهار المطلق هو الذي لا يحدد بوقت، لو أنه قال أنت علي كظهر أمي وسكت تمام. الظهار المؤقت إذا وقته بأجل، لو أنه قال أنت علي كظهر أمي إلى رمضان، إلى الشهر القادم، إلى شهرين، إلى أسبوعين، وقت بوقت معين. فإن كان الظهار مطلقا فإن الكفارة فيه كما بينا لا يحل له أن يجامع إلا إذا ماذا؟ إذا أتى بالكفارة، إلا إن كان سيكفر بالإطعام فيجوز له أن يجامع قبله. لكن في الظهار المؤقت، في الظهار المؤقت لا تجب عليه الكفارة إلا إذا عاد، لقوله تعالى ثم إيش؟ يعودون لما قال. والعود هو الجماع، لو أنه عزم على مجامعة امرأته لأنه شبهها بمن تحرم عليه، فالرجوع يكون إذن من أي جهة؟ من جهة الجماع، أنه يعاملها معاملة الأزواج لا معاملة المحارم. فإذا أراد أن يجامعها وكان الظهار مؤقتا فإن الكفارة تجب عليه إذا أراد أن يعود، إذا أراد أن يعود. طيب مفهوم الكلام إيش؟ وهذا مهم، أنه لو مرت عليه المدة دون أن يعود فلا شيء عليه أصلا. انتبه، لو مرت عليه المدة دون أن يعود فلا شيء عليه. قال أنت علي كظهر أمي لمدة شهر، فمر الشهر ولم يعود إليها، لم يجامعها ولم يرد ذلك، إذن خلاص لا شيء عليه تمام. فالكفارة متى تجب؟ احفظ القاعدة هنا، الكفارة تجب عند إرادة العود، إذا أراد أن يعود. وأما إذا لم يحصل ذلك، والكلام هنا على الظهار المؤقت خاصة، فإذا مر الوقت ولم يعود إلى امرأته فلا كفارة عليه. وأما تحريم الأشياء الأخرى التي ذكرها المؤلف رحمه الله، تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها، ففيه كفارة يمين. هذا هو الذي مر معنا بالأمس في مسألة تحريم الزوجة. فإذا حرم الرجل على نفسه شيئا من المذكورات ففيه كفارة اليمين، كما قال تعالى لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، إلى أن قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. نعم.
قال وأما اللعان فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حق القصر 70 جلدة إلا أن يقيم البينة 4 شهور معلوم فيقام عليه الحد أو يلاعن فيسقط عنه حق القصر. وصفة اللعان لما ذكر الله في سورة النور والذين يلعون أزواجهم إلى آخر الآيات، فيشهد 5 شهادات لله إنها لزانية، ويقول في الخامسة وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد هي 5 مرات بالله إنه من الكاذبين، وتقول في الخامسة وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم اللعان سقط عنه الحد وانضاق عنه العذاب وحصلت الفرقة.
اللعان لغة حصول التلاعن بين شخصين فأكثر، يعني أن يلعن أحدهما الآخر. وشرعا شهادات مؤكدة بالأيمان، شهادات مؤكدة بالأيمان من الزوجين على صفة معينة، وهي الصفة التي ذكرها الله تعالى في الكتاب. متى يكون هذا الأمر؟ متى يكون هذا اللعان؟ يقول رحمه الله: إذا رمى الرجل زوجته بالزنا، إذا رمى الرجل زوجته بالزنا، وكذلك أيضا لو نفى ولده منها، لو نفى ولده منها، يعني إذا ولدت له مولودا فقال: ليس هذا مني، ليس هذا ابني. فاللعان يكون إذا رماها بالزنا أو نفى ولده منها. وأما الرمي بما دون الزنا فهذا يختلف فيه الحكم، ليس فيه لعان، لو أنه رماها بتقبيل أو مجالسة أو نحو ذلك، أنها جالست رجلا أجنبيا يعني أو كذا، فهذا ليس فيه لعان. طيب، ماذا يحدث عند الرمي بالزنا؟ قال: فعليه حد القذف 80 جلدة، هذا سيأتي في الحدود إن شاء الله، إلا أن يقيم البينة 4 شهود عدول فيقام عليها الحد، أيضا تفصيل هذا في الحدود إن شاء الله. ويقام عليها الحد أيضا لو أنها أقرت أو سكتت، يعني اكتب هذه الحالة عندك، يقام عليها الحد إذا أقام الزوج البينة أو إن أقرت المرأة، أقرت اعترفت خلاص إذا انتهى الأمر. وكذلك لو سكتت، إذا رماها بالزنا فسكتت، في جميع هذه الأحوال يقام عليها الحد. قال: أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف، لأنه مطالب بإقامة البينة، إن لم يقم البينة فعليه حد القذف. فحتى يدرأ عن نفسه هذا الحد شرع الله تعالى اللعان، وخصوصا أن هذا أمر مستتر، توفير البينة فيه أمر ماذا؟ أمر شاد، كما قال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فيما أذكر، قال: يا رسول الله، يجد أحدنا مع امرأته رجلا فينطلق يلتمس البينة. فالتماس البينة في هذا الأمر صعب، تمام؟ فشرع الله تعالى اللعان حتى يدرأ الزوج الحد عن نفسه. وصفة اللعان على ما ذكر الله تعالى في كتابه، وينبه على أن اللعان يكون عند الحاكم أو نائبه، يكون اللعان عند الحاكم أو نائبه. يقول الله عز وجل: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. إذن يشهد 4 شهادات، قلنا اللعان شهادات مؤكدة بالأيمان، يشهد 4 شهادات بالله، يعني يقول: أشهد بالله أن هذه، ويشير إليها، زانية، أو أني رأيتها تفعل، تمام، هكذا. ويقول في الخامسة: إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وفي الحديث الذي ورد في هذه المسألة في الواقعة التي ذكرتها، أن رجلا من الصحابة قذف زوجته بالزنا، فطالبه النبي صلى الله عليه وسلم بالبينة فقال كما ذكرت لكم، فالحديث طويل يعني فيه قصة. فالذي ورد في الحديث أن الرجل قبل الخامسة يوقف ويوعظ ويقال له: اتق الله فإنها موجبة، يعني حتى يرجع، ربما كان كاذبا، فإذا خوف بعذاب الله تعالى ربما رجع. فيشهد الشهادات 4 حتى إذا كان عند الخامسة وقفه رجل ووعظه وقال له: اتق الله فإنها موجبة. ثم يأتي الدور على الزوجة، قال: ثم تشهد هي 5 مرات بالله إنه لمن الكاذبين، وتقول في الخامسة وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وأيضا قبل الخامسة توقف، تأتي امرأة توقفها وتقول لها اتق الله فإنها موجدة. فإذا تم اللعاب سقط عنه الحد واندرع عنها العذاب، وحصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبد، وانتفى الولد إذا ذكر في اللعاب. فهذه آثار اللعاب، آثار اللعاب. ما الذي يترتب عليه؟ أولا يسقط عنه الحد، عن الزوج لا يحد حد القذف. ثانيا اندرع عنها العذاب الذي هو حد الزنا، إذا حصل التلاعن من الطرفين يدرع عنها الزنا، حد الزنا. ثالثا يفرق بينهما، بمجرد اللعان يفرق بينهما، ويكون هذا التفريق على وجه التحريم المؤبد، يعني تحرم عليه تحريما مؤبدا كأمه وأخته وخالته وعمته، لكن ليس معنى هذا أنه صار محرما لها. تمام؟ ليس معنى هذا أنه صار محرما لها، بل هو أجنبي عنها، يتعامل معها معاملة الأجانب، لكن من جهة النكاح لا يحل له أن ينكحها بعد ذلك أبدا. رابعا انتفاء الولد إذا ذكر في اللعان، يعني لو كان اللعان قد ذكر فيه الولد نفاه الزوج فإنه ينتفي، لا ينسب إليه ويلحق بأمه، يلحق بأمه، ينسب إلى أمه. وأما الصداق المهر فهو للمرأة على كل حال، إن كان قد دخل بها، إن كان قد دخل بها فلها الصداق على كل حال، سواء كان صادقا في رميه أو كاذبا. في الحديث الذي أشرت إليه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه؟ إن كنت صادقا فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك منها، معنى الحديث. فهي مستحقة للصداق على كل حال. وطالما أننا ذكرنا مسألة الولد فهنا تنبيه على مسألة مهمة، وهي مسألة ثبوت النسب، والكلام فيها يطول، يعني فيه أحوال متعددة، نكتفي فقط بالحالة الأشهر والأكبر وهي حالة الفراش. قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد للفراش وللعاهر أي الزاني الحجر. معنى قوله وللعاهر الحجر اختلف فيه العلماء حتى لا نخرج عن مقامنا. المقصود هنا مسألة ثبوت النسب، الولد للفراش، يعني إن كان هناك فراش، المراد بالفراش هنا الجماع الشرعي، الجماع المشروع في نكاح أو ملك يمين، في نكاح أو ملك يمين. فطالما أنه حصل النكاح أو حصل ملك اليمين فما تلده المرأة ينسب لزوجها أو لسيدها مباشرة. تمام؟ لا بد من هذا، هذا هو الأصل. حتى وإن كان هناك شيء من التهمة، يعني مثلا لو أنه قذف امرأته بشخص فجاء الولد شبيها بذلك الشخص، يعني حتى لو تحقق هذا الشبه لا يعتبر، لأن الفراش أقوى، الفراش دلالته أقوى، ومسألة الشبه مسألة ظنية. طالما أننا لم نسر على أحكام الرمي بالزنا ومسألة البينة، هذا كله سيأتي في الحدود إن شاء الله تعالى. فإذا ولدت المرأة في نكاح صحيح أو في ملك يمين فالولد للفراش، ينسب الولد إلى الزوج أو السيد. وعدم النسبة إلى الزاني معناه، يعني لو أننا تكلمنا على زنا عياذا بالله تعالى، زنا رجل بامرأة فولدت من هذا الزنا، فإن الولد لا ينسب إلى الزاني. طيب ما معنى هذا؟ معناه أنه لا ينسب إليه من باب الميراث، من باب النفقة، من باب التسمية، يعني لا يقال فلان ابن فلان، إنما ينسب إلى أمه، يقال فلان ابن فلانة بنت فلان. ومن ناحية التسمية أو الانتساب يكون إلى جهة الأم، لكن من ناحية الزاني لا ينسب إليه في التسمية لا توارث بينهما، هذا معنى الحديث، لا توارث بينهما، لا يكلف بالنفقة، ليس لا تثبت النفقة في هذا الموضع، ولكن لا بد أن يعرف انتسابه إلى الزاني من باب المحرمية. من باب المحرمية كيف يعني؟ لو كان المولود في الزنا بنتا، لو كان المولود في الزنا بنتا فلا يحل للزاني أن يتزوجها لأنها ابنته، صحيح؟ ليس معنى أنها لا تنسب إليه أنه إيش؟ ينكحها، لا مطلقا. كذلك من باب ما ينتسب إلى الزاني أو من ينتسب إلى الزاني، فالمولود من الزنا لا يحل له أن يتزوج أم الزاني، لا يحل له أن يتزوج أم الزاني مثلا لأنها إيش؟ جدته، ولا يحل له أن يتزوج أخت الزاني لأنها عمته، وهكذا. تمام؟ فهذا أمر مهم جدا عليك أن تنتبه له عندما يقال ولد الزنا لا ينسب إلى الزاني. ما معنى هذا؟ الجواب أنه لا ينسب من باب التسمية، من باب الميراث، من باب النفقة، لكن من باب التحريم، من باب المحرمية، حتى يعرف من تحرم عليه من النساء، فهذا لابد أن يعرف، لابد أن يعرف حتى لا يتزوج هذا الولد بامرأة لا تحل له. نقف هنا إن شاء الله.